أطيب التحيات وأسعد الأوقات بوجهها لكم أعزائي المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر إذاعة لبنان الحر. القاضي الدكتور غالب غانم ابن بسكنتا جارة صنين هالبلدة اللبنانية الوديعة اللي خرجت رجالات بالأدب والفكر والقضاء فشربوا الشموخ من ينابيع صنين. دكتور غانم تلميذ مدرسة الفرار ومدرسة الحكمة ببيروت نال دروسه السنوية بسنوية فرن الشباك، أما دروسه الجامعية فباللبنانية والجامعة اليسوعية، حائز على دكتوراه من الجامعة السوربان بباري، كما أنه حاصل على إجازات جامعية عدة، شغل مناصب عدة من رئيس مجلس القضاء الأعلى لرئيس مجلس شورى الدولة ورئيس منظمة محاكم التمييز الفرانكوفونية والرئيس الأول لمحكمة التمييز شرفاً، إضافة لمناصب قضائية عدة، نال عدة أوسمة وعنده العديد من المؤلفات بالمجال القانوني والأدب القضائي والأدب والفكر النقدي. رئيس بدي رحب فيك بلبنان الحر.
تسلمي بشكرك.
وإذا قلت شي بالمقدمة غلط صلح لنا إياه.
مش معودين إنك تقولي شي غلط.
الله يخليك. أول شي نحن هالبرنامج هيك منحب نضوي على شخصك الكريم، يعني بدنا تخبرنا شوي عن بداياتك، ما بعرف إذا كانت ببسكنتا ولا بأي منطقة بلبنان، الحي، البيت، الأهل، الجيران، يعني خبرنا عن لبنان بهديك الفترة.
حقيقة يعني لأنه هذيك الفترة اللي عشناها كانت نموذج عن اللبناني وين عايش وشو كان طموحه. أنا ولدت فعلا ببسكنتا مش عاد تذكرة بس، وببيئة يعني ببيئة معلقة بهالأرض وببيئة أدبية وفكرية وإيمانية بالوقت ذاته. يعني عشت ببسكنتا لحد عمر الـ 12 أو 13 سنة تقريبا، وبالتالي الدروس الأولى تبعتها بمدارس بسكنتا بمدرسة الفرير بصورة خاصة. هالفترة هيدي حقيقة بحس كأنه مش بس حاملة معي، بحس كأنه عم تعطيني نوع من الدفع لأني فكر بالأجمل وفكر بالأكثر صفاء.
ليه هالفترة هاي بالذات؟
لأن يعني كلها كانت ضمن سما صافي وضمن أرض حلوة وضمن بيئة عم تطلع لقدام مليانة أمل، إن كان بالبيت العائلي وإن كان ببسكنتا، يعني كلنا عم نطلع لقدام، كنا عم نطلع لقدام وبالوقت ذاته ما بدنا نترك هالأرض هايدي. أجمل الذكريات بقيت عندي يعني، وبكل الأحوال كتبتها بمذكراتي اللي بعد ما انطبعت أنجزت ولم تطبع حتى الآن. بس كنت والبيئة والبيت كلهم لهم محل بهالذكريات. نحن ببيت يعني الوالد هو الشاعر عبد الله غانم معروف، عائلة كبيرة متماسكة، القسم الأكبر منها حملت أقلام من جورج خيي لروبير خيي لرفيق لكل الموجودين، والما بيحموا الألم يعني بتكون هوايته بالإضافة لشغله القراءة. هل يعني كان نوع من الرسالة عنا إنه نهتم بالأدب بالفكر اللبناني والعربي والأجنبي وبصورة خاصة الفرنسي. هيدي البيئة اللي عشت فيها بالأول، بس برجع بشدد إنه زودتني كتير بشحنات من الطموح والأمل، هيدي اللي كفيت فيها مسيرتي. بعدين
حضرتك تلميذ الفرار، وتلميذ الفرار عنده ميزة خاصة، شو اللي أثر فيك يعني من رهبان لأساتذة لمعلمات؟ شو الطابع اللي أخذته من الفرار أو الخصوصية إذا بدك؟
صحيح، أنا تلميذ الفرار وتلميذ الحكمة بالوقت ذاته. إجمالا تلاميذ الفرير يبقوا أهدى من تلاميذ الحكمة. تلاميذ الحكمة يعني عبارة الشيطني وهيك الطرافي بترفقهم يعني مشهورين فيها بهالمجال. بقى وقت بهالمرحلة هاي كان فيه من اثنين، ولكن بالحالتين إن كنت بالفرير أو بالحكمة كنت كتير يعني أعتبر الأساتذة مثل إخوي كبار أو مثل آباء لإلي، إنما كان بالحقيقة يعني عندي نوع من الثورة لكرامتي إذا حسيت أنه عم بتعامل بشكل غير منطقي. من أيام الفرير، الفرير مفضلين علينا كتير، وبالحقيقة يعني تأسيسنا باللغة الفرنسية وبالثقافة الفرنكوفونية الفضل الأول فيه بيعود للفرير جورج ببسكنتا اللي كان الفرير جورج،
وللفرير برنار حبيقة.
لا برنار حبيقة بعدين أنا ما لحقته يعني، بس نحن عم نحكي المرحلة اللي قبل
قديمة.
فرير جورج فرنسي وفرير برنار كمان عربي، هو الفضل الأول لإلهم قد ما كانوا يهتموا فينا بالفرنسي وبالإنجليزي كمان فضلا عن اللغة العربية. ولكن إلي قصة مع الفرير جورج بكلمتين، إنه كنت مميز عنده وضمني لمنظمة أو حركة طالبية مسيحية، وبالوقت ذاته كان ضل كلا ضربات عنده عطول. هو بيقول لي أني عنيد، وأنا كنت أعتبر أنه كان يعمل لي مرات بشكل غير منطقي، ومن أنا وصغير بحب المنطق، لذلك هالشي هذا يمكن أثر بثقافتي وبتوجهي العملي والقانوني. المنطق بدي يكون مقتنع بالشغلة تأعملها، إذا مش مقتنع فيها ما بعملها. بكل الأحوال هيدي المدرسة الأولى. بالحكمة لا، كان عنا يعني أساتذة كتير مهمين. بعدني لليوم بحس أنه أنا أخذت منهم كتير بكل يعني المواد باللغة العربية بصورة خاصة، إنما كنا دايما كتلاميذ حكمة نفكر يعني تركيبات تخلينا نضل حاملين هالتأشيرة اللي هي تأشيرة مدرسة الحكمة.
حضرتك عم تحكي وعم فكر، يعني إذا بعمر صغير كان عندك هالخصوصية أو هالكاركتر يعني بشخصيتك، قدي أثرت يعني أي مراهق كنت، خصوصا أنه المراهقة هو عمر الثورة، عمر اللي بصير الواحد بده ياخد كل شيء هو بإيده، شخصية وثورة اسمها ثورة آخر شيء الأدوليسانس، يعني أي شخصية كنت فيها، أي عمر مراهقة عشته؟
أنا بتصور أني كنت بركان هادئ، بركان ولكن مش متفجر، يعني الحياة عم تغلي فيي أفكار كثيرة، يعني أفكار نقدر نقول تطلع لقدام مش بالضرورة تكون ثورة، وكنت حاول أني حافظ على هدوئي قدر المستطاع، بس لما أوصل لنقطة معينة لازم واجه فيها كان هالبركان هذا يظهر بشكل من الأشكال.
طيب أهلك هون أي دور لإلهم مثلا بصقل هالشخصية هايدي؟ مثلا شو كان دور والدك وقت مثلا يقول له الفرير أنه مثلا عنده لنقول أنه بيعند على شغلة أو يتشكله إذا كان في شكوى؟
كانوا الوالد والوالدي المعلقين فيي كتير، واللي أنا معلق فيهم كتير لليوم، يعني الله يرحمهم اثنينهم، علما بأنه الوالدة رفقناها أكثر، لأنه فرق بالوفاة بين الوالد والوالدة حوالي 48 سنة. الوالد مات بكير والوالدة حضنت هذه العائلة. بس بالنسبة للمشاكل المدرسية كانوا الوالد والوالدة صفوا دائما مع المدرسة
مثل كل الأهل بهديك الفترة،
بدون يصفوا مع المدرسة 100% يعني، وما يقبلوا المساومة إطلاقا حتى لو كانت المدرسة على خطأ.
إيه هيدا كان في نص بكتاب السوسيو إنه خد اللحم ونحل عظم لإلنا، إنه الأهل
هيدي المدرسة تحت السندية.
لا 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 عم بقول إنه هالذهنية موجودة هلأ صارت تخف شوي وشوي.
صحيح.
جيلنا نحن كان قاسي، الأهل كانوا بعضهم قاسيين بالنسبة لجيل اليوم، يعني كمان إنه في كان معاناة، إنه معاناة للولد بس كمان ربت شخصيات وشباب أشداء.
لما تركت مدرسة الفرير بسكنتا من صف السانكيام، يعني نزلت على بيروت على الكاتريام، كان بعد في علي من الفرير جورج أصاص أسطر تدوب، بلشت 50 صارت 100 صارت شي 1000 سطر، وكان الفرير جورج طلبها بالألوان كلها، يعني أحمر وأخضر
كانوا كل حرف وين هلأ وين
هلأ يعني. أنا في الليل نزلت على بيروت، وبالتالي اعتبرنا أنه هالدين راح بمرور الزمن يعني. وإلا مرة كنت بالبوسطة طالع من بيروت على بسكنتا مع الوالدة، وكان الفرير جورج قاعد قدام. تقلي الماما تقلي قوم سلم على الفرير جورج، انا اللي بلمت حيلي حتى ما يشوفني ما في له داين علي، قوم سلم على الفرير جورج. كانت يعني طلباتها أوامر، بونجور شير فرير إلى آخره. رحب فيي، سألني عن مدرسة بيروت، قلت له أنه كنت منيح وكنت أطلع الأول بالمناسبة عند الفرير وعند الفرير جورج. قلت له خلص لأنه الوالدة طلبت مني هالشيء،
مش أنا مني لو
هنيني أني بعدني ماشي بالطريق المدرسي الصحيحة، ولكن قال لي إلي بزمتك ألف سطر بدك تكتبهم.
هيدي كتبتهم يعني آخر شيء؟
لا راحوا هيك بمرور الزمن، بمرور الزمن
راحت مع مرور الزمن.
مرور الزمن.
قاضي غالب غانم، شو الشيء اللي مرقت فيه بحياتك ما بتتمنى ترجع له، وشي بتتمنى ترجع يعني لورا، ترجع بالزمن لورا تتغيره؟
اللي بتمنى ما ارجع له لهال يعني اكيد المصايب اللي حلت بالعائلة من وفاة الوالد المبكر. كان عمري 13 سنة ولكن كأنه كان عمري 18 او 20 لانه فيق له منيح. وفاة شاعر خي كمان جورج غانم سنة 92 كمان بعمر أصغر من عمر الوالد. يعني هذه لحظات بتمنى أنما يدوقها أي إنسان، لأنه العلاقة كانت كتير وطيدة وكانوا شخصين يعني عدا عن أنه أنسباء وأهل وإلى آخره عندهم عطاء كبير للبنان وللأدب وإلى آخره. هذه اللحظات. هلأ الأشياء اللي بتمنى أني غيرها، أنا عشت ببيئة كتير جميلة وحقيقة أنبتت رجال كبار بالفكر بالأدب بالقضاء مثل ما تفضلتي وقلتي، وبميادين عديدة مش بس يعني بهالمجالات هيدي، ولكن هالبيئة هيدي ذهنيتها كانت كتير تقليدية، يعني أفكارها السياسية تقليدية، يعني بتمشي بال أو قسم منها بفكر بال ما بيفكر
اقتعين.
نعم يعني ما بيفكر بالأبعد،
ما نعم.
بيفكر بالأبعد مثل الضيعة اللبنانية على العموم. وبوقتها حاولنا انه نعمل حركة شباب هدفها الأساسي انه نتطلع بالأكبر، نتطلع بلبنان، نتطلع بالأبعد، نتطلع بالمشاكل الاجتماعية، الشيء اللي عم بينطرح اليوم. بالحقيقة أنه عملنا حركة معينة ما يعني لا انتمت لحزب ولا حبت أنه تكمل لأنه ما في إمكانيات أنه نكمل. بتمنى لو رجعت للماضي هاي أنه هيك حركات يكون عندها إمكانيات أكتر حتى تقدر تساهم بتغيير بعض الذهنيات التقليدية اللي كان لها حسنات بكل الأحوال قياسا إلى ما يجري اليوم، بعض الذهنيات التقليدية، ولكن حتى يمشوا الشباب على ضرب أنقى، على ضرب بس تطلعي بأواخرها بتحسي أنك واصلي لمطرح له علاقة بكرامة الإنسان وبالديمقراطية وبالحرية وبالتطور وبالتضامن الاجتماعي. هذا الشيء اللي بتمنى، يعني بمعنى آخر بتمنى لو أنه كنت فعال أكتر بهالمجال هذا، ولكن الفعالية حقيقة وين وقفت؟ وقفت لأني دخلت على القضاء، والقضاء في موجبات متعددة، موجب التحفظ بطليعتها، وبيمتنع علي أني ضل ماشي بهالخط هذا الوطني والسياسي لأني التزمت بما يسمى يعني رسالة أو مهنة رسولية أخرى.
هل هالشي اللي مرقت فيه أو هالصعوبة أو هالشدة أو هال يعني هالحدث المأساوي هي وفاة أو خسارة البي وخاصة بعمر صغير، قدي أثرت فيك دكتور غانم؟ يعني قدي أثرت بإيمانك؟ هل مثلا بعادتك عن الإيمان أم بالعكس قربتك من الإيمان؟ يعني شو بيقلك الإيمان اليوم، وهل حضرتك ممارس لإيمانك؟
بدون شك أنه يعني نحن أولاد بيئة إيمانية مثل ما قلت بالأول، وهالحوادث هايدي هالفواجع لا بتقرب الشخص للإيمان أكتر. يعني
في ناس بتكفر،
نحن المسيحيين حياة أبناء نعم. الرجاء بجوز نعم. بجوز يعني تأثر علينا على شوية نفسيتنا، ولكن بالنسبة للإيمان هذا طريق آخر. كني ممارس أو لا، أنا مثل أغلب اللبنانيين المسيحيين حتى نكون حدد، حتى ما حدا يلومني يعني. نحن مساكين كتير بالدين وبالكنيسة، ولكن شوي بعيد عن الطقوس اللي بتفرضها الكنيسة، يعني لازم أمتى لازم نتناول، أمتى لازم نقدس، كيف هيدي الطقوس. لا أنا ما بمارسها باستمرار، ولكن بقول إنه مش يعني منا متناقضة مع الجوهر اللي أنا بآمن فيه، مش متناقضة مع الجوهر. بكل الأحوال بمجال الدين أنا يعني دائما بحاول اتجنب كل ما هو بهرجي وشكليات على كل الأصعدة. يعني ما بحب انه الانسان يتمسك بالاعراض وينسى الجواهر اللي هي اصل الايمان.
خبرنا شوي قبل ما نفوت بمسألة القضاء، وحضرتك كونك قاضي من القضاة اللي بينشهد لهم، خبرنا شوي عن زوجتك وعن عائلتك وولادك قبل ما نفوت بالموضوع أو بالشق الثاني من حلقتنا.
أنا يعني تزوجت سنة 1981، كنت صرت ناضج يعني مش بالعمر الشباب الأول، كنت بعتقد بال 36-37 سنة، وما بعرف ليش تأخرت يعني هيك، ولكن الله رزقنا، نشكر الله يعني أنا وزوجتي حنان الغزال ولدين شابين، وسيم وزياد. انقلبت حياتنا كليا يعني بين الزواج وبين ما صار عنا هالولدين، صارت الحياة يعني فيها سعادة أخرى، والسعادة هذه رغم كل العثرات اللي عم نلاقيها بلبنان واللي عم بيلاقوها أولادنا لأنه مساكين بلبنان ومحبوا يهاجروا سافروا وتخصصوا برا قصب من تخصصهم، ولكن محبوا يهاجروا رغم كل هالعثرات، في سعادة بهالعلاقة هاي، وأتصور أنه هاي السعادة متبادلة بيننا وبينهم. مثل ما نحن شعرين بهالغبطة أنا وحنان، هني كمان شعرين بالغبطة زيت. واحد منهم وسيم الكبير اللي هو محامي تجوز من إليان الحواد، وعندهم كمان ولدين صغار يعني صاروا تقريبا بالست سنوات والأربع سنوات، وما تتصوري أي متعة جديدة وأي سعادة جديدة. يعني نجمة الصبح الأولى طلت، نجمة الصبح الثاني اجت وراها وغيروا هالدنيا كلها. يعني حقيقة انه ما بيعرف قيمة الولاد وقيمة الأحفاد الواحد إلا اللي بيصير عنده ولاد، وإلا اللي بيصير عنده مثل هالنجمتين اللي عم نحكي عنهم. يعني أنا سميته نجمة صبح أولى وبعدين اجا نجمة صبح ثاني، وهيدا وجه من وجوه السعادة. هلأ بالنسبة لعائلتي، أنا بحكم يعني شغلي بحكم المراكز اللي أخدتها وكانت كلها يعني تستوجب حضور دائم مرات 24 ساعة، إذا كانت وظائف جزائية مثل مدعي عام مثلا مدعي عام جبل لبنان، أو مسؤوليات عليا مثل مجلس القضاء الأعلى أو مجلس شورى الدولة، أنا بشعر دائما أني دينت من عائلتي وقت كبير. يعني كيف بيتدين الواحد؟ دينت منه الوقت كبير لأنه صرفته على العمل. إنما هالدين هيدا عم بحاول بعد التقاعد أني رجع لوني، علما أنه أنا كمان يعني دائم الحركة حتى بوقت التقاعد. هيدي صورة العائلة المصغرة اللي حاولت أني ابنيها على صورة العائلة اللي تربينا فيها أصلا.
الله يخلي
يعني
لك إياهم. خبرنا شوي عن يعني اختصاصك، ليه اخترت القضاة؟ هل أهلك يعني ساهموا أو والدتك ساهمت بالخيار هيدا؟ لأنه دايما الأهل بيكون عندهم صورة مثل كليشيات أنه لازم أهلنا مثل كل اللبنانية أنه لازم الولد يكون يا محامي يا قاضي يا حكيم يا مهندس، يعني هالاختصاصات هيدا. هل هن أو يعني والدتك إلى دور بخيارك باختصاصك كمحامي
كمحامي وكقاضي
كقاضي بعد كقاضي. أكيد
أنا بالأصل مع أني كنت من يعني حقيقة بحسب المدارس اللي مرقت فيها كنت من المميزين بالرياضيات بعكس معظم أفراد العائلة اللي نزعتهم أدبية إجمالا. كنت هيدي علامة قوة عندي مش بس باللغات، علامة قوة بالرياضيات، ولكن هذا ما بيعني أني قدرت أخرج عن هال
إيه بالعادة ما بيعمل محامي
إيه الشرنقة العائلية اللي هي بمجال الإنسانيات يعني. ففكرت أني أعمل دروا يعني أدرس الحقوق حتى أعمل محامي، لسبب أساسي لأنه بعتقد أنه المحامات بتجسد الحرية اللي أنا دائم التوق لها. يعني إذا بدي أخذ المحامات والقضاء ووازن بيناتهم بشعر أنه اللي عم بيمارس المحامات عنده يعني هامش كبير من الحرية قد لا يكون موجود بالقضاء، لذلك بلشت بالمحامات. ولكن أنا عم بمارس محامات وكنت فتحت مكتب بعد 6 سنوات كان مغلق مع هالدروس القضائية، فتح ودعيوا لمباراة. صرت فكر بيني وبين نفسي كأنه بعمل قاضي أو لا، وصرت فكر أنه قد تكون الحرية الموجودة عند القاضي لأنه هو اللي بيعطي أحكام، هو اللي بيعطي الكلمة النهائية، وهيدي ذروي من ذروات الحرية. مش هينة يعني المحامي بيكتب وبيطلب منك أنك تاخدي بهالأفكار هاي، ولكن القاضي هو اللي بيقرر وما في قرار بدون حرية. هذا إذا كان القاضي الله خير هو قاضي حر، وهيدي صفة أساسية من صفات القاضي. بلشت فكر بالموضوع، وإلا في شخص بيشجعني وتأثيره كبير علي هو الوالدي، مثل ما تفضلتي وذكرتي أستاذي هدى. بتقلي الوالدي بتمنى يا ابني أنك تعمل قاضي، طلع فيهم هيك بهالمحاكم على الأقواس، طلع لمن بيطلعوا على قوس المحكمة كيف هالناس بيوقفوا لهم، هالمهاب اللي عندهم، هالهدوء. دايما كنت قلي أنه ما يعني ما فردت رأي علي، ولكن وصلت لي هالتمني هذا، وهكذا كان. إلا ليش ما منحاول؟ نجحت بمباراة القضاء سنة 1972 وانضميت إلى القضاء، وحقيقة انضميت إلى القضاء انضمام كامل بكل معنى الكلمة، لأنه من أول ما بلشت فكر أني أعمل قاضي صرت وازن بين نزعتين موجودين عندي، نزعة الآخر ونزعة التضحية والعمل العام، ونزعة الأنا يعني اللي ممكن يكون عندي مصالح شخصية، بجوز بدي أرضي حدا، بدي أرضي زعيم، بدي أرضي دين، بدي أرضي عائلة، بدي أرضي صديق. صاروا هالنزعتين هودي قبل ما يعني أنا عم بفكر أني فوت على القضاء عم بيتناحروا. يعني دايما مثل ما بيكون عند الإنسان كل نعم. يعني تصادم بين هالنزعات هاي. وأنا بتصور بكل بساطة أنه درت اختار الطريق الصحيح، وخليت النزعة المرتبطة بعمق الرسالة القضائية هي تسيطر على الموضوع.
بهالنقطة هيدي خلينا نفوت بهالمهنة اللي هي مهنة إنسانية بامتياز. يعني خبرنا شوي ريس عن حادثة صارت معك وأثرت فيك كتير، حادثة إنسانية خلال ممارستك لهالمهنة، بدي أرجع ركز عليها، مهنة إنسانية بامتياز.
حقيقة الأمثلة بيجوز تكون كتير، يعني بعطي واحدة أو اثنين منها تقليك قديش القاضي ممكن يعني يتفاعل وجدانيا، مع أنه لازم دايما تطغى عليه الموضوعية والحكمة، بس لابد من التفاعل الوجداني ببعض المرات. في شخص كان عنده وضعية مرموقة بالمجتمع، يعني ابنه كان يتعاطى المخدرات، وابنه مش كبير يعني كان عمره بحدود 18 يعني بحدود سن الرشد، وكان موقوف كرمال هالموضوع هذا ابنه يعني. بس انه تعاطي المخدرات برأيي انا ليش تبنا نوقفه يعني؟ صحيح لقنون بيقلنا انه نوقفه، مش مثل المروج المخدرات، نحن عم نحكي عن شخص
بيتعاطى
يعني عم بيتعاطى مخدرات، لازم ناخده على بيت
تأهيل
إصلاحية إلى آخره، على مؤسسة ترجع له أصالته وتبعدوا عن هالشر هذا. يعني أنا أخذت قرار، كنت مدة عام جبل لبنان، أخذت قرار بتحريره، يعني بتحريره. بيجي لعندي بيو لهالشخص هذا بيترجاني إنه خليه بالحبس، وحقيقة إنه دموعه كرت بغزارة ويقول لي بترجاك خليه بالحبس لأنه رح يرجع يتعاطى مخدرة. هلا أنا ما تركته بالحبس، ولكن قلت له أنا رح ودي ورا هالشاب هذا، وديت ورا إذا بدك مرة ومرتين، وتأثرت معه كمان لأنه رجال محترم جدا بوظيفة محترمة جدا وقاعد يبكي قدام القاضي، وهيدي نادرا ما تصير. حاولت بقدر المستطاع اني اعطيه شوي للولد، يعني ما قبلت اني ارجع احجز له حريته، ولكن شفته مرة او مرتين حتى اعطيه هيك نفس معين تيرجع يحاول يطلع على الحياة الطبيعية، واكيد انصحتهم بمؤسسة يعني. وصايرة اكتر من مرة هالاحوال وقت كنت مدعي عام، وفي احداث كتير يعني بتأثر فيها القاضي وجدانيا بدون ما هالوجدان يخليه ينحاز عن المعطيات اللي بدها تخليه يعطي القرار السليم بالآخر.
بس كتير حوادث بتصير هلأ، يعني خاصة مثلا اليوم عم ينحكى كتير بأمريكا إنه قدي في حالات، يمكن إحنا بتصير هيدي الحالات بس ما بنحكي فيها حالات، بس هون بالعكس حالات ظلم، ناس بتنظلم. هلأ منقول نحنا حسب وجدان القاضي وحسب ضميره وحسب ما مرات القاضي بغلط في ناس كتير بتنظلم، وخصوصا نحنا عنا انه في عنا محسوبيات، وهلأ عن جديد صارت يمكن كل ما عم نمشي لقدام كل ما عم بتزيد المحسوبيات والفساد والرشوة وكله هاي بوقت كان يعني بينشهد للقضاة اللبنانية خصوصا نزهتهم ورفضهم الرشوة والوسطات. اليوم قدي يعني قدي هالشي عم بيأثر على مجتمعنا، يعني خاصة القضاء، قدي مهم القضاء ودور القضاء بلبنان.
هو دور القضاء إجمالا خطير ودقيق ومهم، وبلبنان دوره أهم وأخطر لأنه الظروف اللي عم نعيش فيها هي ظروف صعبة جدا.
نعم.
حكيت عن شغلة كتير مهمة، إنه القاضي بغلط.
نعم.
صحيح إنه القاضي بغلط، ولكن أنا فكرت فيها هالشغلة هاي وقلت إنه حتى بعمل جردي يعني ذاتية، وفكرت إنه بجوز أنا أكون مغلط بأكثر من مرة، يعني افترضي بألاف القرارات الكبيرة والصغيرة، ألاف المواقف، ممكن يكون غلط. إنما في أصول لهال، يعني في كريتير معيار لهالشي. نعم. هذا شو هو المعيار؟ ممكن واحد يغلط، بس المهم انه الغلط ما يكون القاعدة، يكون الاستثناء النادر جدا. والمهم الغلط ما يكون قصدي. اذا كان الغلط قصدي معناتها القاضي يعني عم بيزيح كليا عن جوهر وظيفته او رسالته. اما انه القاضي طوال حياته القضائيه ما يغلط، فهذا امر بعتقد مش وارد على الاطلاق. يعني ضمن هالمعيارين هاودي اللي عم نحكي عنهم الغلط ممكن يجوز، ولكن ايمتى الغلط بيصير اخطر؟ لما بيتناول يعني امور كتير خطيره. تصور انه محكمه جنايات او محكمه تمييز جزائيه تغلط بالنسبه لحكم قضى بالاعدام واعدم الشخص، يعني في اخطاء اكثر من فادحه، في اخطاء لا يمكن التسامح فيها، وصارت مش بالضروره بلبنان، يمكن تكون صارت بلبنان وصارت كمان بغير بلدان. وفي كتير كتب يعني مؤلفات اسمها يعني او عناوينها توحي كيف يعني هالكتاب هودي عم بيسلطوا الضوء على الاخطاء قضائي. بنرجع ل يعني القسم الاخير اللي حكيتي فيه بالسؤال حضرتك، وهو الرشوه والفساد والمحسوبيات والى اخره، وهودي موجودين بكل المجتمعات، بس انه يكونوا موجودين بالقضاء فهذا مرفوض كليا، لانه وظيفه القاضي وان لم تكن رساله برايي انا، فعلى الاقل هي وظيفه ممسوحه بمسحه رسولية، فيها مسحة رسولية، فيها يعني خصوصية إذا بدنا نقول، أي خلل فيها سينعكس بالطبع سينعكس على على الأشخاص، على مالهم، على حياتهم، وبالتالي على سلامة الحياة بالمجتمع.
طبيعي. يعني اليوم كان في خبر بالإعلام من يومين ثلاثة يعني عن إطلاق إخوة اثنين من سجن بالولايات المتحدة الأمريكية، أطلقوهم من بعد 31 سنة حكم، طلعوا براءة، متهمين كانوا باغتصاب طفلة وقتلها بالصدفة، عرفوا يعني كانوا اثنيناتهم إعدام الإخوة، يعني كان عمره واحد 15 وواحد 19، وبالصدفة عرفوا اللي قاتل كان كمان محكوم، اللي قاتل الفعلي والمغتصب يعني بالصدفة كان بالحبس، وعرفوا أنه هو هالقضية مرتبطة بهالقضية. بس أنه هون السؤال يعني شو الضوابط اللي بدها تكون للقاضي لحتى ما يصير في أخطاء هالقد كبيرة، إنه بتصير الأخطاء وهيدا إنسانية، هيدا شيء بشري يعني، بس شو الضوابط لازم تكون حتى يكون في، هل هي رقابة، هل هي ما بعرف شو هو.
بده يكون القاضي بحالة يقظة تامة، يعني وعي تام لخطورة هالمهمة الممنوحة له، بده يكون على يقظة تامة من كل النواحي، من الناحية العلمية، من ناحية الأصول، وخاصة بالمجال الجزائي، لأنه إذا في خطأ بالمجال المدني بيضل يقول واحد ممكن يتصحح يعني، بس بالمجال الجزائي قد لا يتصحح الخطأ، وخصوصي بالنسبة لحجز الحرية، وإذا ولا سمح الله إذا أدى الأمر للإعدام وتنفذ هالإعدام هذا مثل ما عم بتقولي كمان.
دكتور غانم، بدي أرجع على نقطة مع أنه حكينا فيها بطريقة أو بتانية، بس بدي تلخص لي إياها يعني خصوصا بتهمني كتير، وأساس هي الأكس إذا بدك لحلقتي، وقت كانت كل أنظمة المنطقة بوليسية كان يعتد بالنظام القضائي اللبناني، وكان رافعة لبنان والقضاة هن اليوم ورثت مدرسة الحقوق ببيروت العريقة. أين القضاء اليوم من هالتاريخ العريق بهالمجال؟ إذا بدك تقارن بين الفترة اللي حضرتك قضيتها وبين اليوم ما يحدث وبين الماضي.
بدون شك نحن بنعتز أنه جذورنا القضائية معرقة بالتاريخ، كتير قديمة يعني. ما بدنا نفصل هالموضوع هذا، علما أنه أنا عامل كمان دراسة معينة عن مدرسة بيروت للحقوق بكتاب من كتبي اسمه القوانين والنظم عبر التاريخ، هيدي بنحطها على جنب هلأ، وبنحكي عن المراحل اللي مر فيها القضاء اللبناني بالقرن العشرين وصاعدا حتى نقدر نضبط الموضوع أكثر. بأيام الانتداب ولسنة 46 بعتقد، أو بهالحدود هيدي يعني للاستقلال أو بعد الاستقلال بشوي، كانت محاكمنا لبنانية على فرنسية. المرحلة هاي رغم أنه طبعا كل واحد منا لازم يغار على السيادة الوطنية وعلى سيادة الشعب اللي هو باسمه بتصدر الأحكام، هالمرحلة هاي كانت من المراحل المزدهرة جدا بالنسبة للقضاء اللبناني. يعني المفتشين الفرنسيين اللي كان هن إلون الرقابة على القضاء بلبنان ما بينلعب معهم أبدا، وبالتالي أنتجت هالمرحلة هاي قضاة كبار ضل تأثيرهم موجود لأيام الاستقلال وما بعد الاستقلال بشوي. ما بين الاستقلال يعني المرحلة الثانية والتنقول السنوات قبل الحرب اللبنانية بال75، بنقدر نقول أنه كمان القضاء اللبناني على العموم وما خلى بعض الهنات اللي ممكن تكون موجودة بأي قضاء حتى بأكثر الدول تقدما، مثلا فرنسا أو إنجلترا بصورة خاصة، دائما في إشكالات بين 43 و75 كان القضاء اللبناني بعزه، يعني كان القضاء اللبناني في قامات كبيرة وفي إنتاج وفي نوعية، وكان مثل يحتذى بالنسبة للدول العربية كلها، إلى درجة أنه أول معهد للدروس القضائية بالعالم العربي نشأ سنة 1961 بلبنان، هو معهد دروس القضائية بلبنان. كانوا يجوا بعض طلاب من الدول العربية يدرسوا بمعهد القضاء بلبنان، ويروحوا على بلدانهم وياخذوا أحسن المراكز والوظائف بهناك. بذكر أنه كنا نحن حتى بمعهد القضاء إجا ناس من الأردن وناس من تونس ومن غيرهم من البلدان العربية. هيدي مرحلة ازدهار أخرى. من الـ 75 وصاعدا نقدر نقول إنه عاد رجع القضاء اللبناني لملم حاله حتى يكفي هالخط اللي كان ماشي فيه. وبالحقيقة كانت مرحلة جيدة، إنما في عندها عدو أساسي هو الحرب، لأنه يوم تفتح المحاكم 10 لا، سنة تفتح، سنة تاني لا، يعني شوي انضرب القضاء اللبناني، ولكن ضل محافظ على هيبته وضل محافظ على وحدته، وبشدد على الوحدة كمان، لأنه الحرب بلبنان صحيح أنه حرب الغرب الغريب على لبنان، ولكن أخذت منحة طائفة بمحل من المحلات، إنما القاضي اللبناني، القضاء اللبناني ضل محافظ على وحدته. كمان هالمرحلة هايدي كانت جيدة. قد يكون تنحكي عن آخر مرحلة، نحن صرنا عم نحكي عن ثلاث مراحل، والتقسيم هذا هو إلي أنا حتى بسط الصورة قدام المستمع. بالسنوات الأخيرة بتصور أنه في يعني نوع من الرجرجة، صار نوع من الإشكالات اللي ما كانت موجودة بالأول، وهي تتمثل بصورة خاصة، حتى فوت على الموضوع دغري، تتمثل بصورة خاصة بجنوح سياسي، بل بنهم السياسي بشكل عام، إن يعني تحاول تهيمن على المرفق القضائي. هلأ معظم القضاة صامدين، ما معناتها مثل ما بيفكروا الناس إجمالا، يعني الرأي العام بيفكر إنه القضاء انتهى بلبنان، هو ما انتهى، ولكن القضاء بخطر، لأنه وصلت السياسي بلبنان إلى درجة ما عم تحسب حسابات لهالتدخل هذا اللي ممكن يهدم القضاء، مش فرقاني معهم، يعني بيتهدم القضاء يتهدم، بس المهم ننفذ مآربنا السياسية. ما عم بحكي عن فترة معينة، عم بحكي عن سنوات أخيرة، يعني ممكن تكون 5 سنين 10 سنين إلى آخره. بهالمعنى هذا تغيرت الصورة، مين عم بيعاند؟ اللي عم بيعاندوا هني بعض القضاة اللي هن الأغلبية بعضهم بلبنان، الشرفاء اللي بدهم ما تتغير صورة القضاء. ومع الأسف بقول حتى اختم هالنقطة هايدي، مع الأسف بقول انه صار عم بينحكى عن رشوة اكتر بصفوف القضاة، موجودة بس انه تكتر، يعني مش هيني هايدي. ما بقدر اتصور انه قاضي مهما كان راتبه متدني ومهما كانت حاجاته وحاجات حيلته ملحة، ما بقدر اتصور انه قاضي
يرتشي
يكسر هالكرامة اللي عنده، مش بس يعني سد حاجة، إنه يكسر هالكرامة اللي عنده ويخون القسم كمان اللي موجود.
حضرة القاضي غانم، يعني حضرتك فترة من الفترات حكيت بأشباح، طب مين اليوم له مصلحة بكسر القضاء أو بضرب هيبته؟
رح أقتصر الموضوع بكلمة، على العموم بتقلنا على العموم، يعني مش كلهم، يعني كلهم سياسيين، وقد يعني أصل إلى القول بقدر أقول أنه أغلب السياسيين.
أليس المطلوب اليوم ثورة من الداخل، من قلب القضاء؟
هلا نحن بأزمة، ولما بنكون بأزمة لازم نبحث عن حلول، وهالحلول هايدي ممكن تكون متعانقة متداخلة، ممكن تجي من طرف واحد، بس صعب تجي من طرف واحد. إذا كانت متعانقة ومتداخلة بيكون أفضل. أنا براهن أو أدعو أو أتمنى، طالما أنه الوضع هو على ما هي عليه الحال هلأ، يعني أنه يصير في نوع من الثورة على الذات، يعني القضاء لازم دايما يمارس النقد الذاتي، لا بل لازم يثور على الذات، وثورته على الذات تمتد تشتغل وتطال العقبات اللي عم بتغير له صورته، عم بتشوه له صورته، وعم بتخلي الناس يعتبروا انه هو عم بيصير شيئا فشيئا إلي بيد السلطة التنفيذية، وهذا شيء كتير خطير. انما ما بدي اكتفي بهالكلام هذا، لانه البعض بيقولوا انه نظري، يعني نتحارب من السياسيين، من المجتمع، من الأوضاع المادية، بجوز نضطر إن نهاجر، نفتش على وظائف برا، عم نحكي كأوضات، وبتقول بس انه الأوضات هني زيتهم لازم يعني يقوموا بهالإصلاح، الدور الأكبر لألهم، ولكن إذا في نوع من الوعي عند الطرف المؤثر بالسياسي، الأطراف المؤثرة بالسياسي، لازم هني كمان يساعدوا القضاء على القيام بهذا النقد الذاتي وبهذه الثورة. وبيضل في رافد كتير مهم هو الرأي العام. أنا برأيي أنه أي حركة من هالنوع هذا سيؤيد الرأي العام، يعني ساعتها بيكتب لها ممكن أن يكتب لها النجاح.
يعني هل لا يزال الأمل موجود بالإصلاح بعد، يعني مع كل هالظروف الحظرية إذا بدك نوصلنا لها؟
الأمل بالإصلاح القضائي ممكن يكون موجود. نعم.
نعم إن شاء الله. أنا بدي أشكرك. للأسف في كتير كان أسئلة بدي أسألك إياها بس الوقت دهمنا لا يمل. يعني أنا بدي أتأمل أنه يكون عنا لقاء تاني، رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا ورئيس مجلس شورى الدولة سابقا الدكتور القاضي غالب غانم.
أنا كمان بدي أشكرك وأشكر إذاعة لبنان الحر، وإن شاء الله تضلوا بهالهمة برفع معنويات القضاء وبمحاربة الفساد أينما كان.
الله يخليك، بشكرك وبشكر زميلي على الإخراج الإذاعي إلي مسيحي، وبشكركم أعزائي المستمعين، وبشكركم على حسن المتابعة، وبقلكم إلى اللقاء الأسبوع اللي جاي مثل هالوقت انطرونا.